أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فاتقوا الله الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ولا تنس نصيبك من الدنيا. حسب الرؤية الدينية، فإن أمام الإنسان حياة أخرى بعد هذه الحياة، وأن عليه أن يتطلع لمستقبل أفضل في الحياة الأخرى، وأن يعمل بما آتاه الله من إمكانات وقدرات لصناعة ذلك المستقبل الأخروي الأفضل. يقول تعالى: وابتغي، أي واطلب فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكن التطلع للآخرة لا يعني اللامبالاة والإهمال في إدارة هذه الحياة، فإن صناعة المستقبل الأخروي يتم عبر هذه الحياة الدنيا، والإدارة الأفضل للحياة الدنيا هي طريق الفوز والنجاح في الآخرة. لذلك يقول تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والآية الكريمة جاءت في سياق النصيحة من قبل قوم قارون له، ويرى بعض العلماء أن النصيحة كانت من نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. المهم أن القرآن تبنى هذه النصيحة وهي موجهة إلى كل البشر. حديثنا حول الفقرة الثانية منها: ولا تنس نصيبك من الدنيا. النسيان المنهي عنه كناية عن الترك والغفلة، يعني لا تترك نصيبك من الدنيا، لا تغفل عن نصيبك من الدنيا. والنصيب هو الحصة والقسط، حينما تقول: هذا نصيب فلان من الإرث أو من الشركة، يعني القسم المحدد له، القسم الراجع له. الله سبحانه وتعالى خلق الكون وما فيه من ثروات لكل بني البشر ولكل واحد من أبناء البشر في هذه الحياة حصة وقسط، له نصيب من هذه الحياة من الكون وثرواته. الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان ويوجهه ألا يغفل ولا يترك هذه الحصة، لك نصيب في الدنيا لا تنساه، لا تغفل عنه، لا تتركه. هذا النصيب على الإنسان أن يسعى ويعمل من أجل الحصول عليه. نصيبك من هذه الدنيا لا يأتيك، وإنما عليك أنت أن تذهب للبحث عنه وللحصول عليه. طيب، لماذا ينهى الله الإنسان أن ينسى نصيبه من الدنيا؟ هل هناك من ينسى؟ هل هناك من يترك نصيبه وحصته من الدنيا؟ نعم، هناك من البشر من يتقاعس ويتكاسل عن السعي والعمل، ويرضى لنفسه بالحد الأدنى. نصيبك من هالحياة شيء كبير كثير، فلماذا تتنازل عن معظم حقك؟ يعني لنفترض إنسان في شركة وعنده 100 سهم، يأخذ 10 أسهم يترك الباقي، عند 1000 سهم يأخذ 20 سهم ويترك الباقي. هذا يقال أهمل نصيبه، ترك حصته في هذه الشركة، في هذا الإرث. أنت لك نصيب كبير في ثروات الكون، في إمكانات الحياة، فلا ترضى بالحد الأدنى، بل حاول أن تحصل على نصيبك كاملا من هذه الحياة. بعض الناس يمكن أن يكون عاجزا، يعاني من عجز في قدراته الجسمية أو الذهنية، فلا يستطيع السعي للحصول على حصته ونصيبه، وهذا لا لوم عليه، هذا معذور عقلا وشرعا. وعلى الآخرين، على الناس، أن يؤمنوا له نصيبه وحصته، هو لا يستطيع أن يسعى. لكن بعض الناس يصيبهم الكسل، يتكاسلون، لا ينمون قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم حتى ينالوا نصيبهم من هذه الحياة، وهذا ما تنهى عنه الآية الكريمة. أيها الإنسان، خطاب لكل إنسان، لك نصيب، لك حصة في هذا الكون، في هذه الحياة، اسعى لكي تحصل على حصتك وعلى نصيبك كاملا. الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه يقول: قال أبي لبعض ولده: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. الكسل والعجز هو اللي يضيع نصيب الإنسان من الدنيا ومن الآخرة. إن سعي الإنسان هو الذي يحدد نصيبه من هذه الحياة، كما يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سعيك هو الذي يحدد نصيبك من هذه الحياة. خيرات موجودة في الدنيا، أنت شقد تسعى، شقد تتحرك. الناس الذين يصطادون السمك من البحر مثلا، بحر موجود والأسماك موجودة فيه، كل واحد بمقدار جهده، واحد ساعة ويضيق خلقه يرجع يحصل له شوية، واحد يبقى 6 7 8 ساعات يحصل أكثر، وهكذا بقية الأشياء في هذه الحياة يحتاج الإنسان للسعي، كلما بذل جهدا أكبر نال قسطا أكبر من حصته من ثروات هذا الكون والحياة. نلحظ أن هناك ثلاث مستويات للسعي. المستوى الأول بمقدار الحاجة، الإنسان محتاج فالحاجة تدفعه يسعى بمقدار تلبية حاجاته في هذه الحياة، وإذا كان قنوع بعد وشعاره أقل ما فيها يكفيها، هذا يكتفي بأقل قدر يحصل منها الحياة ويعيش خلاص الحمد لله رب العالمين. قسم ثاني من الناس لا، سعيه يتقدم شوية، مو فقط بمقدار حاجته، لا يجتهد أكثر، يرفه عن نفسه، يوفر لإمكانات، لكن حسب رغبته ومزاجه، وقت اللي عنده رغبة وقت اللي عنده مزاج، على حسب مزاجه ورغبته يسعى لأخذ مقدار من نصيبه في هذه الحياة. القسم الثالث وهو الأفضل، الذي يسعى بمقدار طاقته، بمقدار ما عنده من طاقة وجهد يسعى لنيل نصيبه في هذه الحياة، وهذا هو المطلوب، هذا هو المستوى الأفضل. لماذا أعطاك الله هذه الطاقات والقدرات الذهنية والجسمية؟ من أجل أن تفعلها في هذه الحياة وتنال بها المكاسب. فلماذا تتكاسل؟ لماذا تجمد القدرات والطاقات الموجودة في شخصيتك وذاتك؟ اسعى وتحرك بكل ما تستطيع من جهد وقوة لكي تحصل على نصيبك الأعلى من هذه الحياة. هناك حديث معبر عن هذه الحقيقة التي تركز عليها كثير من النصوص الدينية، حديث ورد عن نبينا محمد أنه قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الفسيلة كم تحتاج وقت حتى تسمر، والآن قامت القيامة الساعة، مع ذلك النبي يقول ما دام عندك وقت لا تقول قامت الساعة وما احتاج لها الفسيلة اغرسها. هذا تعبير عن أن الإنسان عليه إلى آخر لحظة من لحظات حياته أن يعمل وأن يبذل كل جهده ويسعى. التقاعد كنظام في الوظيفة أمر موجود ونظام قائم وجيد، لكن التقاعد من الوظيفة شيء، والكسل عن العمل والسعي لنيل المزيد من المكاسب شيء آخر. كلما استطاع الإنسان أن يمارس الفاعلية والإنتاج في حياته فهو الأفضل له. ما في تقاعد عندنا في نظام الحياة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لازم تستمر في الكدح وبذل الجهد إلى آخر لحظة من لحظات الحياة. الحديث يقول حتى لو قامت الساعة، ما دام في فرصة تغرس هالفسيلة اغرسها، ولا تقول قد قامت الساعة. جاء في رواية عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخرج في الهاجرة، الهاجرة يعني حرارة الشمس، في الحاجة قد كفاها، ما هو محتاج، كفي حاجته، لكن مع ذلك يخرج وقت الظهر للعمل، يريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال. ولذلك التاريخ يتحدث عن أوقاف الإمام علي، مزارع كبيرة عملها في ينبع وفي المدينة، كتاب مؤلف حول أوقاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كان يعمل، كان يسعى، ما كان محتاج، كان عنده ما يلبي حاجته في هذه الحياة. وماذا كانت حاجته؟ معروفة عن حياة الإمام علي كيف كانت حاجاته في الطعام والشراب. لكن الإمام علي عليه السلام يريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال. هذه الرواية خلي يقروها المتقاعدون، اللي قال خلاص اتقاعدت وأبغى أرتاح. الله يحب أن يراك تتعب في طلب الحلال. وعن محمد بن عذافر عن أبيه قال أعطى أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام أبي 1700 دينار، فقال له التجر لي بها. الإمام الصادق يعطي عذافر مبلغ 1700 دينار، يقول له التجر لي بها، روح تاجر بها إلي، يهمنا التعقيب. ثم قال عليه السلام أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، أنا ما محتاج إلى ربح المبلغ، وإن كان الربح مرغوبا فيه، ولكن أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده. شوف الإمام المعصوم يقول لك أنا ما محتاج، لكن ما دام عندي مبلغ وأستطيع استثماره بحيث تكون له فوائد، لماذا أزهد فيه؟ ثم يقول إن الله يحب أن يرى عبده، أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده. لهذا على الإنسان أن يعمل بهذا الهدف أيضا. عندي فلوس أخليها ريح لي وأقعد مرتاح، ولا أتحرك أسعى؟ الله يقول لك أفضل أن تتحرك، الله يحب يراك أن تتحرك بمختلف ألوان الحركة. وأنت كيف؟ هذا ما يريده الله، هذا ما يحبه الله. لماذا يحفز الدين الإنسان للمزيد من السعي والحركة؟ أولا من أجل إعمار الأرض، هذه مهمة الإنسان. لماذا خلق الله الإنسان في هذه الأرض؟ حتى يعمرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إعمار الأرض مطلوب من الإنسان، والسعي والحركة في طلب المال والثروة هذا نوع من الإعمار للأرض. وثانيا حتى ينمي الإنسان طاقاته، يفعل طاقاته وقدراته. وأخيرا لكي يوظف الإنسان مكاسبه الدنيوية في صناعة مستقبله الأخروي. كل ما حصلت إمكانات أكثر كانت فرصك في توظيف هذه الإمكانات للآخرة أكبر وأكثر. وهذا هو معنى قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. آتاك الله المكاسب اللي تحصلها، المكاسب التي تسعى لها. لو لم تسعى وتنال هذه المكاسب ما يصير آتاك الله تبتغي به الدار الآخرة. في رواية جدا جميلة في هذا السياق، دخل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في البصرة على العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه يعوده، مريض وراح الإمام يعود يزوره. فلما رأى سعة داره، شاف عند دار كبيرة واسعة فارهة، والإمام طبعا الإمام مو مقيم في البصرة، جاي للبصرة بسبب الحرب التي حصلت، حرب الجمل. فدخل دار صاحبه العلاء بن زياد وشاف الدار الواسعة. التفت الإمام إليه قال ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ إيش دعوة مسوي لك الدار الكبيرة في الدنيا؟ إيش تسوي فيها؟ وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج. أنت أحوج أن تسوي لك هناك دار واسعة. الإمام بعد ذلك قال: بلى إن شئت بلغت بها الآخرة. هالدار الواسعة تقدر تحصل بها الآخرة، هالثروة الكبيرة اللي عندك تقدر تحصل بها الآخرة. بلى إن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. لاحظ أن الإنسان كلما نال مكاسب أكثر في هذه الدنيا كانت فرصه لصناعة المستقبل الأخروي أكبر. إننا ينبغي أن نحفز أنفسنا وأبناءنا للمزيد من العمل وبذل الجهد. نحن نعيش في عالم تتنافس فيه الدول والمجتمعات على بلوغ أعلى درجات النمو الاقتصادي، وقد حظى الله بلادنا بكثير من النعم والثروات، ولا تنقص الإنسان فيها الكفاءة والطاقات الذاتية. ما يحتاج إليه الإنسان هو الظروف المشجعة والثقافة المحفزة لصقل إرادة العمل والحركة والسعي من أجل النهوض بمجتمعنا إلى مستوى المنافسة العالمية في النمو الاقتصادي. وفي وطننا الغالي الآن هناك رؤية طموحة تحفز المواطن للتطلع نحو صناعة المستقبل الأفضل، وذلك ببذل الجهد ومضاعفة الحركة والسعي. وحين نقرأ عن نماذج من أبناء الوطن نجحوا في تحقيق مستوى متقدم من النمو الاقتصادي، فهذا ما يجب أن يفرحنا ويشجعنا على الاستفادة من تجاربهم وتوسيع مساحة الثراء والإنتاج في اقتصادنا الوطني. نشرت الصحافة المحلية هذا الأسبوع عن انضمام 7 ملياردير جديد إلى قائمة المليارديرات السعوديين، وهذا شيء مفرح، ونأمل أن تتسع القائمة كل عام وتلحق بها أسماء جديدة من مختلف مناطق المملكة، خاصة وأن بلادنا تستقبل حدثا عالميا مهما هو استضافة المونديال العالمي لكأس كرة القدم 2034، وهو ما يفتح الفرص أمام الكثير من المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات. نسأل الله تعالى أن يبارك للأثرياء في ثرواتهم وأن يوفقهم في خدمة الشعب والوطن، وأن يوفق كل العاملين في ميادين الاقتصاد للتقدم والنجاح، وأن يوسع في أرزاق جميع المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.